أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. عاد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري إلى لبنان، وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن الأخير استهل نشاطه بعد عودته إلى بيروت بزيارة السرايا الحكومية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عند الباحة الخارجية للسرايا. وعلى الفور عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. وبعد ذلك قام الرئيس الحريري بزيارة دار الفتوى والتقى بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعقد معه لقاء تم خلاله البحث في شؤون البلاد العامة وآخر التطورات على الساحة المحلية. بدأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي زيارة رسمية للبنان، ويلتقي وفد اللجنة بعدد من المسؤولين اللبنانيين بداية من الرئيس ميشيل عون للوقوف عند أبرز التطورات في لبنان والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة. وأكد رئيس الجمهورية لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جون لوي بورلانج خلال استقباله له قبل ظهر الخميس في قصر بعبد الرئاسي مع أعضاء من اللجنة في حضور سفيرة فرنسا في لبنان أنغريو، أنه يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني، معتبرا أن اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة تشكل مدخلا أساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. وأبلغ الرئيس عون الوفد الفرنسي أنه عازم فيما تبقى من ولايته على الشروع بالإصلاحات الضرورية واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي. ونوه رئيس البلاد بالمواقف الداعمة للبنان سياسيا واقتصاديا وإنسانيا التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحمل رئيس الوفد وأعضائه تحياته إليه وإلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. وكان بورلانج أكد في مستهل اللقاء أن لبنان حاضر دائما في قلوب الفرنسيين وعقولهم، وهم يبدون رغبات صادقة في مساعدته على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، ناقلا تحيات الرئيس الفرنسي وتضامنه مع لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن زيارة الوفد إلى بيروت تهدف إلى تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن. قال السفير البابوي في لبنان وعميد السلك الدبلوماسي المطران جوزيف سبيتيري خلال لقاء مع رئيس الجمهورية: نود أن نشجع اليوم جميع اللبنانيين على الثبات في التزامهم بالحرية والحقوق الأساسية والديمقراطية والتضامن لكي يستمروا في بعث الأمل بإمكانية العيش المشترك المتناغم والتقدم ليس فقط في بلد الأرز بل أيضا في البلدان المجاورة. مضيفا: من فك المجتمع الدولي يطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ رزمة من الإصلاحات، وقد شهدنا خلال العامين الماضيين تعاقب حكومات مع تسمية رؤساء وزراء قائمين مستقيلين أو يتولون تصريف الأعمال. كذلك نشعر بقلق كبير إزاء الشلل الحالي على صعيد اجتماعات الحكومة. اعتبر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في بيان أن توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة وتقلل من احتمالات تحقيق سلام دائم. المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قال في بيان صحفي تعقيبا على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء منزلين لعائلة صالح في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية تمثل خطرا يؤدي إلى تأجيج التوترات على الأرض وتساهم في الاتجاه المقلق المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطة بناء أكثر من 1450 وحدة سكنية استيطانية، والتي من شأنها تقويض إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حث الاتحاد إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدا استعداده لمنح الأطراف الدعم الكامل لفتح الطريق نحو استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن. والأربعاء كانت 4 دول أوروبية دعت الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل وعقبة إضافية أمام حل الدولتين. وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، مؤكدين أنها تشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين. وحث البيان سلطات الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار. وقالت الدول الأربع في بيانها: نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ونحث الحكومة الإسرائيلية على وقف إخلاء وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة جيم، الأمر الذي يساهم في تأجيج التوترات على الأرض. على صعيد متصل، أعربت 3 دول أوروبية الأربعاء أيضا عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح، محذرة من أنها تقوض أفاق السلام وتهدد بتزايد العنف. وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته فرنسا وإيرلندا، العضوين بمجلس الأمن، وانضمت إليهما إستونيا التي انتهت عضويتها بالمجلس مطلع الشهر الجاري. وداهمت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء منزلا يعود لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح، واعتقلت المتواجدين فيه قبل أن تقوم طواقم البلدية بهدم المنزل. بدوره دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وجاء ذلك في كلمة له بالمجلس خلال جلسة عقدت عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفق بيان من الخارجية. واعتبر المالكي أن عام 2021 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة لفلسطين منذ أكثر من عقد، بما في ذلك الأطفال، لاسيما في قطاع غزة المحاصر، مطالبا بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب. عبر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. وأكد لدريون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الأربعاء دعم بلاده للإمارات العربية المتحدة عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية التي تشكل تهديدا لأمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وزير الخارجية الفرنسي تقدم أيضا بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن لودريون أكد للشيخ عبد الله بن زايد تضامن فرنسا ودعمها بعد الهجوم الذي تبناه الحوثي الذي استهدف أبو ظبي قبل 3 أيام وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. إلى ذلك، وفي اتصال هاتفي أيضا، بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على المستويين الدفاعي والعسكري، إضافة إلى التطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال بين الرجلين الهجمات الحوثية الإرهابية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات. وجدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده واستنكارها الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. كما بحث الطرفان الإماراتي والأمريكي خلال الاتصال التعاون العسكري والأمني ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات التي وقعت مؤخرا في الإمارات. اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قوى سياسية معترضة على نتائج الانتخابات الأخيرة بالوقوف وراء هجمات تستهدف مكاتب الأحزاب بالعاصمة بغداد وكركوك شمالا. وقال الصدر في تغريدة: لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات، لم يسمها، لجأت إلى القضاء العراقي ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع. وأضاف الصدر يقول: أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم لم يسمهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون. وتابع: على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة تشدد هذه الجماعات الغوغائية بحسب تعبيره وكبح جماحها، فليس من المنطقي، يقول، أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه. الصدر قال: ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين، فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المقربة من إيران، بينها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وحركة النجباء. ودعا الصدر الحكومة العراقية إلى اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب كما قال. حملت 3 أحزاب تونسية الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عما اعتبرتها الأحزاب 3 انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ الانقلاب على الدستور بحسب وصفها. وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، تعليقا على أنباء وفاة متظاهر بالعاصمة التونسية متأثر بجروحه خلال احتجاجات جرت يوم الجمعة الماضي في احتفالية ذكرى 14 من يناير. وطالب البيان النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا. وأدان ما وصفه العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن متظاهري يوم الجمعة. وجددت الأحزاب 3 التزامها بالنضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة استثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار. وأعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب يوم الأربعاء وفاة أحد المتظاهرين في أحد مشافي العاصمة متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين بحسب تعبيرها يوم الجمعة الماضي في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس قيس سعيد. وأعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة مساء الأربعاء فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إنه عثر عليه وسط العاصمة يوم الجمعة في حالة إغماء ودون أي أثار عنف ظاهرة، على أن تعرض جثته على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء تعليق الدراسة قبل الجامعية في عموم البلاد 10 أيام اعتبارا من الخميس بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وجاء ذلك وفق بيان للرئاسة صدر عقب ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا استثنائيا لتقييم الوضع الوبائي، وقال أنه بعد نقاش معمق حول تطور الوباء والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس الكوفيد، لاحظ بالإجماع أن الوضعية الوبائية متحكم فيها لحد الآن رغم التفشي السريع للإصابات بكوفيد 19 خاصة في الوسط المدرسي. وتابع: وعليه تقرر تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في المراحل التعليمية 3 الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك ابتداء من 20 من الجاري. وبخصوص الجامعات فقد تركت السلطات صلاحيات غلقها من عدمه إلى المسؤولين عليها مع مراعاة جدول الامتحانات وإمكانية إعادة برمجته للطلبة. على صعيد متصل نقل موقع النهار الجزائرية يوم الخميس وبحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فإنه نظرا للوضعية الوبائية الحالية التي تعرف ارتفاعا متصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا تقرر تأجيل جميع الأنشطة التشريعية والبرلمانية للمجلس الشعبي الوطني المبرمجة حتى إشعار آخر ابتداء من الخميس. وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس أنه تم تسجيل إصابة 70 برلمانيا بفيروس الكوفيد في الآونة الأخيرة، وسيتم غلق المجلس الشعبي الوطني لأبوابه حتى إشعار آخر. أخيرا وفي الرياضة، وبينما كان منتخب الجزائر يستعد لملاقات نظيره من ساحل العاج ومنتخب تونس مع منتخب غامبيا مساء الخميس، في تصفيات مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بلغت مصر دور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الكاميرون 2021 الأربعاء عقب فوزها على السودان بهدف وحيد في ختام منافسات المجموعة الرابعة. وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بهزيمة مفاجئة أمام نظيره النيجيري بهدف وحيد قبل أن يعوض في الجولة الثانية ويتغلب على غينيا بساو بنفس النتيجة. وجاء تخطي مصر للسودان بالتزامن مع انتصار نيجيريا على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت. وفي ضوء هذه النتائج حسمت نيجيريا صدارة المجموعة بتسع نقاط، تليها مصر في المرتبة الثانية بست نقاط، فالسودان ثالثة بنقطة واحدة، أما غينيا بيساو الرابعة بفارق الأهداف. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.